الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه وعلى أصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الخميس 29 من شهر الله المحرم لسنة 39 و400 بعد الألف للهجرة المشرفة، للموافق 19 من شهر أكتوبر لسنة 17 و2000 ميلادية. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولها أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. نعم تفضلوا.
يقول المصنف رحمه الله: ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، وحرمت عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو شبهة من نكاح أو ملك، ولا يحرم بالزنا حلال. وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر مما ليس من أهل
الكوافر
مما ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح.
قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكب بعد أل ردف، فإذا الممنوع من الصرف حلي بأل فإنه يصرف. قال: الكوافر المساجد، مررت بالمساجد لأنه محل بأل، لكن لو بدون أل نقول مررت بمساجد كبيرة. نعم.
وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر مما ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، ويحل وطأ الكتابيات بالملك، ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطأ أمهاتهن بالنكاح لحر ولا لعبد. نعم.
ولا يحل
وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، ولا تتزوج المرأة عبدا عبدها ولا عبد والدها،
ولا عبد ولدها،
ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته
ولا الرجل أمته
ولا أمة والده
ولده،
ولا الرجل أمته ولا أمة ولده.
نعم.
وله أن يتزوج أمة ولده
والده،
ولا يتزوج أمة والده وأمة أمه، وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره.
تبعها مشان نخلص لعند.
ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد الحرائر ولم يجد للحرائر طولا.
طيب خلص نكتفي لهنا، ولم يجد للحرائر طولا. ما زال مستمرا في بيان المحرمات في النكاح. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وهذا للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلا يجوز الجمع بينهما. والضابط في هذا الأمر وهو أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاعة ما يمنع تناكحهما، لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لحرما، فعندئذ يحرم الجمع بينهما. فإن جمع بينهما في عقد فسخ من غير طلاق، لأنه متفق على فساده وبطلانه للإجماع على فساده ولا مهر. ويفسخ نكاح الثانية إن كان هناك عقد متقدم وعقد متأخر. إذا جمع بينهما بعقد فسخ العقد عليهما جميعا، ولا مهر ولا كذلك ما يتبع ذلك من موضوع التفريق. طبعا هذا الفسخ إذا كان في عقد واحد، أما إذا كان هناك عقد متقدم وهناك عقد متأخر فإنه يفسخ المتأخر ويصحح العقد المتقدم. إذن هذا بالنسبة لتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا انعقد عليه الإجماع. فلذلك أي تأويل أو أي تفسير أو أي قول بأنه خبر واحد لا ينفع صاحبه. لماذا؟ لانعقاد الإجماع. فإذا انعقد الإجماع على ذلك فعندئذ تصبح الدلالة قاطعة وليست محتملة لا للتخصيص ولا للنسخ ولا للتأويل بأي صورة من الصور. إذا نجد أن الإجماع حارسا قويا على نصوص الشريعة، فلذلك هذا النص غير قابل للتأويل. لو أن أحدهم قال هذا خبر واحد نقول له إن المسألة لم تعد محلا للاجتهاد. لماذا؟ لانعقاد الإجماع. فما حكم النظر والبحث في مسائل الإجماع؟ نقول إن الإجماع حجة قاطعة والاجتهاد نظر محتمل، فماذا نفعل إذا تعارض المحتمل مع القاطع؟ نقدم القاطع ونهدر المحتمل. إذن أي اجتهاد في المسائل التي هي محل للإجماع إما أن يوافق الإجماع فلا فائدة لأنه تحصيل حاصل، وإما أن يخالف الإجماع فهو هدر لا قيمة له. فماذا استفدنا؟ إذن لم نستفد شيئا، إنما أتعب خيله في الباطل. ولذلك قبل البحث في النصوص لابد من التأكد في الإجماعات أولا، فإن وقع الإجماع وثبت فإن البحث في النصوص بعد ذلك مهما كان سيكون مخالفا للإجماع. لماذا؟ لأن النص محتمل للتخصيص، محتمل للتقييد، محتمل للنسخ، محتمل لوجوه الاحتمالات الكثيرة من موضوعات التعارض والترجيح بين النصوص، بينما الإجماع هو أقوى أدلة الشريعة. ليس أنه متقدم على النصوص، بل إن الإجماع أصلا ثابت بالنص، فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها من حيث النص ثابت باجتهاد ظني، لكن الإجماع ارتقى بهذا الاجتهاد الظني إلى رتبة القطع، إلى رتبة القطع، فأصبح قطعيا. إذن الإجماع مبني على نص، الإجماع مبني على نص، وهنا ارتقى الإجماع بالنص إلى رتبة لا تحتمل الشك في موضوع الدلالة والحكم الذي دل عليه النص. ماذا نقول في الإجماع؟ تأتي إلى الدلالات الظنية التي في النهاية أصبحت إجماعا، يعني من بدل دينه فاقتلوه، في هناك اجتهاد ونظر، لكن إذا تعزز بالإجماع أصبح قطعيا، ليس محلا للبحث وليس محلا للنظر، فكل من أراد أن ينظر في هذا نقول له إنك مخالف للإجماع الثابت، ثبتت به حدود الشريعة جميعا وثبتت به أحكام كثيرة وهذا مثال عليها. الآن كيف نفعل إذا أردنا أن نعقد السقف؟ نأتي بالخشب والحديد ثم نصفه، ثم نصف أو نصب فوقه صبة الإسمنت. صبة الإسمنت طرية في أولها، لاحظتم؟ طرية في أولها، لكنها تحتاج إلى هذا السقف، تحتاج إلى هذا السقف. بعد أسبوعين إذا قمت بفك الصفائح الحديد والخشب وما إلى ذلك أصبح السقف ثابتا غير قابل للكسر، غير قابل. إذن بعدما يثبت الحكم بالإجماع لا نبحث في الإجماع، خلاص انتهى، فيصبح الحكم ارتقى بالإجماع. فإذا ثبت الإجماع فإن النص يتراجع ويثبت الإجماع، لكن النص حاضر على جانب. فإذا أنت حتى تصل إلى هدم النص تحتاج إلى اختراق الإجماع، تحتاج إلى اختراق الإجماع، فيصبح الخشب الذي نصبناه هو النص، تمام؟ والحديد هو النص، الحديد هو النص. صببنا الاجتهاد، بعدما ثبت النص وثبتت الاجتهاد تصلب على الإجماع وأصبح قاطعا غير قابل للكسر، غير قابل للكسر. لن يصلوا إلى النصوص الشرعية إلا إذا حاولوا تحطيم الإجماع. لذلك لن يصل إلى هذا الجمع بين المرأة وعمتها فيقول مسألة اجتهادية، لابد أن يكسر الإجماع أولا. لذلك هناك تهاون في مسائل الإجماعات وتشكيك في وقوعها، مع أن هناك إجماعات ثابتة وصحيحة، منها هذا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن أنت عندك الإجماعات هي التي تمثل الطبقة الحديدية الصارمة الصلبة أمام أي اقتحام على النص ومحاولة إعادة تشكيل النص كما يشاءه أصحاب الهوى، بمعنى أن دلالات النصوص في القرآن ودلالات النصوص في السنة أكثرها دلالات ظنية، لكنها عندما تعززت بالإجماع أصبحت قاطعة. لذلك هو لا يريد المحكم وهو الإجماع، يريد أن يدخل إلى دلالات النصوص الظنية وهو يريد النصوص. فإذا قلت له الإجماع يقول لك دع الإجماع، من ادعى الإجماع فقد كذب. هل الإجماع فيه شك في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها؟ من خالف؟ لم يخالف أحد. حد الردة؟ لم يخالف أحد. إذن الرجل منعقد بالإجماع وإن لم يكن فيه نص قرآني. لا، ما هو لو أراد الله أن يرجم لأنزل في كتابه آيات. من الذي يعلم الله ماذا ينزل؟ من الذي يعلم الله ماذا ينزل وماذا لا ينزل؟ أنت تريد أن تعلم الله في كتابه؟ تقول له إنك إذا أردت التحريم فعليك أن تنزل آيات في الرجم ولا تكفينا السنة؟ أم أنك تريد أن تفرق بين الله ورسوله؟ إذن هناك إجماعات، الإجماعات هي السياج الخارجي الحامي للنصوص من العبث. فإذا سمح للصوص بتسلق الإجماعات لن تجد بعد ذلك شيئا تثبته. الكل بالكتاب والسنة، الخوارج، الطوائف، كل اللادينيين في إسقاطهم للحجاب احتجوا بالكتاب والسنة، لكنك إذا أشهرت في وجوههم سلاح الإجماع سيبدأون بهدم الإجماع، لأن الإجماع كاف لأيديهم عن التلاعب بالنص. لذلك لا يريدون الإجماع لأنه محكم، إنما يريدون الظني لأنهم يريدون أن يحولوه إلى حيث تسير أهواؤهم، والله بهم وبنا عليه. إذن هنا بينا موضوع الإجماع ودور الإجماع، أنه قاطع ولا مجال للبحث في المسائل محل الإجماع، كعذاب القبر. الآيات محتملة، أليس كذلك؟ وإذا جئت للسنة ممكن أن تقول هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، لكنها في مجموعها في معناها المثبت لعذاب القبر بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. قل لا أنا لا أؤمن بالسنة، قل لك إن الذين يفرقون بين الله ورسله. إذن أنت تفرق بين الله ورسله. إذن قال: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد، أي بمجرد العقد عليها، يعني لا يتكلم عن دخول. قال: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن، يعني بسبب العقد، دون أن تمس على آبائه. إذن زدنا تفصيلا، بدأنا بالتفاصيل. فمن عقد على امرأة فإنه يحرم على أبيه أن يتزوجها. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلم يفصل بين دخول وعدم دخول. إذن ترك التفصيل مؤذن بالعموم، مؤذن بالعموم. إذن وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. وحرم الربا استهلاكي، إنتاجي، تجاري، شخص طبيعي، شخص معنوي. إذن لما ترك الاستفصال هنا فهو مؤذن بالعموم، فهو مؤذن بالعموم. لم يفصل هنا إذا دخلت أو لم تدخل، لكن هناك في موضوع العقد على الأمهات مثلا فصل، قال دخل بالأم، تمام. إذن هنا ترك التفصيل. ما معنى ذلك؟ أن الدخول وعدمه سواء في التحريم. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن قال وكذلك طبعا قلنا تحرم منكوحة الابن على الأب، واضح. وكذلك ما عقد الأب عليها بمجرد العقد ولا يطلب دخول، فإنها تحرم على أبنائه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فصل دخول أم لا؟ لم يفصل. إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال، واضح. إذن هنا لا يفيد الدخول أو يؤثر في المحرمية. قال وحرمت عليه أمهاتها، يعني إذا عقد على المرأة حرمت الأم بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. طيب إذن هذا العقد على البنت يحرم الأم، ما قلناه في موضوع الأب والابن قلناه هنا في أم الزوجة. فمن عقد على امرأة حرمت عليه أمها. قال ولا تحرم عليه بناتها، إذن المرأة اللي عقد عليها لا تحرم بمجرد العقد بناتها، وهذا أكدناه. قال حتى يدخل بالأم، حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح، أو يتلذذ بها بنكاح. إذن إذا عقد على امرأة ما صار دخول ولا مقدمات الدخول، يجوز له أن يتزوج ابنتها إذا طلق. طيب لكنه إذا عقد على امرأة فدخل بها حرمت البنات، طيب هل الدخول الجماع فقط؟ لا، ومقدماته، ومقدماته أو التلذذ ولو بنظر، لكن لغير الوجه والكفين. فإن تلذذ بالنظر للوجه والكفين فلا يعد محرما، إنما لو أنه تلذذ بالنظر إلى المرأة في غير وجهها وكفيها ولو بالنظر فإن هذا محرم، فإن هذا محرم. قال أو يتلذذ بها بنكاح أو بنكاح أو إيه؟ ملك، أو ملك اليمين، يعني ملكها ونظر إليها بهذا الملك اللي هو ملك اليمين. لكن لو ما في عقد أو شبهة عقد كما سيتكلم، شوف بنكاح صحيح أو ملك يمين معروف، أو بشبهة من نكاح فاسد. طبعا هو ما قال فاسد، هذه قلتها أنا، يعني حتى لو عقد على الأم عقدا فاسدا فتلذذ بالنظر إليها بذلك العقد الفاسد، كأن يكون العقد بلا شهود أو بلا ولد، ولكنه نظر إلى غير الوجه والكفين بتلذذ أو بلمس، نقول إن هذه المرأة أصبحت في حكم المدخول بها وعليه تحرم بناتها. قال إذن ولو بشبهة، حتى لو كانت خامسة، يعني لو نكح على أنها خامسة ولا يعلم أن الخامسة محرمة فتزوجها كخامسة، ثم بعد ذلك قيل له حرام وهذا زواج فاسد اتفاقا، يفسخ قبل الدخول وبعده، ولدت الأولاد أم لا، طال أم لم يطل، إذن هذا العقد يفسخ. إذن ولو كان بشبهة نكاح فاسد فالتذ بالنظر إليها في غير الوجه والكفين أو مقدمات اللي هو إيه الجماع كالقبلة، فنقول حرمت البنت وإن لم يحصل الدخول بمعنى الجماع، مفهوم؟ أو ملك. قال ولا يحرم بالزنا حلال رجل نعوذ بالله.
ها قياس على
دخلتم بهن. قال أحد أفراد الدخول الجماع، أحد أفراد الجماع التلذذ، فهو فالجماع القبلة بعضه بعضه، وبالتالي داخلة في عموم الجماع، داخلة في أفراده، ولذلك حرم بالقبلة وحرم بالنظر، لأنه أيضا دخول، لأن الدخول مقياسه إرخاء الأستار، تمام؟ فهذا من أفراده. فلذلك من التذى بامرأة وكان هناك شبهة عقد أو ملك أو عقد زواج صحيح، فالتذى بهذه الأمور التي قدمناها، حرمت البنت، حرمت البنت طبعا وإن نزلت. قال ولا يحرم بالزنا حلال، يعني رجل نعوذ بالله زنى بامرأة فلا تحرم ابنتها، ليست ابنتها من صلبه، ابنته من صلبه حرام، لكن ابنتها من رجل آخر، تمام؟ أما ابنته من صلبه فهي ليست حرام، وهذا على خلاف القاعدة إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إنه إحنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، تمام؟ فإذا قلت المعدوم شرعا لا يوجد عقد، فكيف تصبح البنت محرمة؟ نقول لا، هذه مخالفة لهذه القاعدة، أن المعدوم شرعا المعدوم حسا يقتضي أنه كالشافعي رحمه الله، أنه يجوز له أن يتزوج ابنته من صلبه من الزنا.
والخامسة أيضا
كذلك، لكن الخامسة أقام شبهة العقد الفاسد، أقام لها مقاما، لكن له وجه، لكن له وجه، لكن من الزنا ليس له أي وجه.
كذلك مثلا اللي الشافعي هذه كيف؟
أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، لأن الشافعية يقول إن هذا الشيء الذي هو الزنا يعد عدما، وكما أنه ليس موجودا، فلذلك أجاز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا وإن كانت النفوس تنفر منه. لكن هذا من الإمام الشافعي لا يقول للناس اذهبوا فتزوجوا البنات من الزنا، إنما قول الشافعي هذا الذي يتكلم فيه الشافعي إنما هو للتقريع على من فعل ذلك الفعل. انظر إلى هذا الفعل الذي هو عدم، وجعل هذه البنت التي هي منك جعلها تجوز لك. لماذا؟ لأن الله أبطل له أي أثر، أبطل له أي أثر. لكن عند الإمام مالك اختلف الأمر في البنت من اللي هي من الزنا، فحرم الزواج بها، حرم الزواج بها، ولكن قول الإمام الشافعي له قيمة علمية. ليس أن نقول للناس هكذا، يعني الإمام الشافعي يقول لكم تزوجوا بناتكم، لأنه يقول الزنا حرام، لكنه انظروا إلى أن هذا الفعل الشائن لما لم يكن تحت مظلة الشريعة لا يعترف به أبدا وكأنه عدم، كما تفعل الدول الآن، العقد خارج دوائر الأراضي يعتبر الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم يعتبر عدما. الخامس مجمع على فساده، وفيه يجتمع الحد، ولكن يثبت فيه النسب. الخامس يجتمع فيه النسب، يثبت به النسب ويثبت به الحد. طبعا أهدره الشارع وجعله عدما، لكن النسب والحد لا يجتمعان، ونسب والحد لن يجتمع إلا في زوجات ثلاث، فاسمع: مبتوتة خامسة ومحرمي وأمتين حرتين فاعلمي. هذا مما يعني يثبت به النسب والحد والفساد، فلذلك يثبت النسب حتى بنكاح المتعة، يثبت النسب ويحد. طبعا هذا مش مما يحد، طبعا اللي هو طبعا احنا فصلنا شو نكاح المتعة صح، حتى ما يميز اظن ذكرناه، مش لن نعود اليه هنا، فارجعوا اليه في موضعه. طيب اذا قال ولا يحرم بالزنا حلال، وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر، في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يدخل تدخل الكتابيات تدخل الكتابيات في هذا النص. ولا تنكحوا، أنا قلت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا بهن حتى يؤمن، لأنه سيأتي بعد ذلك اللي هو التخصيص. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، قال ممن ليس من أهل الكتاب، ممن ليس من أهل الكتاب، قال بملك أو نكاح. إذا هنا يتكلم، لاحظ، عن الوطأ، ما تكلم عن، إذا يجوز وطؤهن في عقد الملك، ويجوز وطؤهن في عقد النكاح، لكن شوف لاحظ، قال وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح زواج. انظر النص الآتي شو ماذا قال، ويحل طبعا للمسلم وطء الكتابيات بالملك، يعني أن تكون مملوكة، ويحل وطء حرائرهن لأن المحصنات بالنكاح. التفصيل الآتي، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا عبد. يعني أصبحت أمام ثلاث حالات، حالة أن تتزوج كتابية حرة، هذه الحالة الأولى. ثانيا أن تكون الكتابية أمة عندك، يجوز وطؤها. طيب هل يجوز أن ينكح الأمة الكتابية وأن نكح الحرة وأن يطأها بملك اليمين، هو سيد وهي أمة، هل يجوز له أن يتزوج أمة كتابية؟ هذا هو الحرام، هذا هو الحرام الذي لا يجوز. بل يجوز له أن يطأ الأمة المسلمة بنكاح الأمة. إذن نحن أمام ثلاث حالات، حالة تزوج حرة كتابية صحيح، عنده أمة كتابية بملك اليمين، وطء صحيح. طيب الرجل خشي على نفسه العنت كما ورد في الآيات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآية، هل يجوز له أن يذهب إلى سيدها فيطلب زواج الأمة الكتابية؟ لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. طيب ما حكم نكاح الأمة المسلمة؟ جائز. إذن لا يجوز وطء الأمة بعقد النكاح إلا إذا كانت مسلمة، ويجوز وطء الأمة بملك اليمين، بملك اليمين. طيب سيأتي الآن إلى قسم ثالث وهو التي ليست بكتابية. إذن الحالة الممنوعة أن يتزوج أمة كتابية فيكون لها سيد فيطلبها من سيدها بالنكاح، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا كانت مؤمنة مسلمة. قال ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، ولا لعبد. إذن قلنا إن الإماء فيما يتعلق بالكتابيات لا يجوز وطؤهن بعقد النكاح لا لمسلم حر ولا لمسلم عبد. لماذا؟ لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط في الأمة حتى ينكحها أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، واعتبر نكاح الأمة المؤمنة حالة استثنائية لمن لم يستطع أن يتزوج بالحرة، لمن لم يستطع أن يتزوج بالحرة. إذن قال ولا يحل وطء إمائهن سواء خاف العنة أم لا، في موضوع نكاح الأمة الكتابي. إذن لحر ولا لعبد. ثم بدأ يتكلم قال ولا تتزوج المرأة عبدها.
إذا كانت مسلمة ترجو أن يجوز
بالنكاح
يستقلها عن سيدها.
لا يجوز لسيدها أن يقربها، خلاص هذا ملك مين؟ لا هو مالك للخدمة، هو مالك للخدمة. تمام. الآن هو هذه المرأة أصبحت في حكم، طبعا هي مملوكة لسيدها لكنها متزوجة من مسلم حر، ولها أن تتزوج بعبد المسلم أيضا. فيمكن أن يزوج الرجل أمته لعبده، ويعني حقيقة يعني ما يطرح الآن في كتب التاريخ يعني أن الرجل يزوج يعني عبده لأمته، كانوا يعاملونهم كالأبناء. هؤلاء ليسوا رقيقا في الإسلام، هؤلاء أحرار. الرقيق هم الذين استرقتهم الشهوات المحرمة، هؤلاء هم الرقيق. هؤلاء رقيق الشهوات في معبد الشهوات المحرمة. أما هؤلاء الرجال فهم أسيادنا، أسياد العلم الذين بنوا في الإسلام وأحسنوا بناء الإسلام. وما كانت الأمة تعاملهم بهذا الحال، بل هناك كان من الرقيق من يجلس له المئات لسماع حديث رسول الله، فهو سيد أقوى من الأسياد. ولماذا؟ الإسلام هو الذي رفعه، الدين هو الذي رفعه. لذلك هذا التصوير السيء من قبل الملاحدة للرقيق في الإسلام هو عمليا تصوير لضحاياهم هم في العالم وما فعلوه هم بالبشرية، أما هذا ليس من الإسلام في شيء. لذلك كانت المعاملة أن نقول يعني سيدنا أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا، سيدنا أعتق سيدنا. وهذا يعني الذي يتحدث به الناس هو حديث ثقافة الشارع، ليس من الإسلام في شيء. لذلك لا يعني القصاص المقام عند الله لا يتأثر بهذا رقيق أو بهذا، يعني ليس رقيقا، مقامه عند الله عظيم. فهناك أحرار سيدخلون جهنم وهناك رقيق سيدخلون الجنة، والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فسيعلم هؤلاء الناس ما هو فضل الإسلام على هؤلاء الرقيق عندما يأتي الرقيق المؤمن فيكون من المقدمين في جنة ربنا على كثير من الأحرار الذين يدخلون الجنة، بينما كثير من الذين يعني اعتبروا لهم من ذوي الحسب، اعتبروا أنفسهم من ذوي الحسب والنسب، يكونون في قاع جهنم. فعلى هؤلاء أن يقولوا أو أن يعلموا أن الأعمال بالخواتيم وأن المباراة لم تنتهي بعد، المباراة لم تنتهي بعد، ما زالت مفتوحة حين يرون العذاب. حين ذلك يعني سيعلمون أن الله قد أحق الحق وأبطل الباطل، وإن الذين قاموا مع حق الله هم المؤمنون الصادقون الفائزون. إذن قال ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته. إذن قال ولا تتزوج المرأة عبدها. أولا إذا المرأة تزوجت عبدها هو خادم عندها، مشغول بالخدمة. الآن هذا الرجل مشغول بالخدمة، إذا تزوج هذه المرأة من له القوامة؟ من له الولاية؟ اختلطت الأمور، يعني أصبح هناك تعارض في الحقوق. من له القوامة؟ من له الطاعة؟ هل تطيعه لأنه هو الزوج؟ طب لا، هل هو يطيعها لأنها هي السيد؟ إذن تعارض الحقوق. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. قال ولا عبد ولدها، وكل هذا أيضا لتعارض السلطات. يعني فإذا هي طالبتها بالنفقة، طالبت عبدها بالنفقة، سيقولها طب أيضا أنا عبد، أعطيني نفقتي. تمام. إذن تعارضت الحقوق، تعارضت الحقوق. طيب نفترض إنه هذه المرأة إذا اتخذت هذا الرجل مثلا عبدا لولدها زوجا، يعني عقدت على عبد ولدها. طيب فإذا مات ولدها ورثته، أصبحت هي المالكة، تمام؟ وأصبح لها الآن شبهة في مال ولدها أيضا، كأنها تملكه، لكن لا يوجد للولد شبهة في مال الأب. الأب له شبهة في مال الولد، لكن الولد ليس له شبهة في مال الأب. فلذلك الوالد إذا سرق من مال ولده لا يقطع، العكس أيضا يقطع، العكس يقطع. إذن ولا الرجل أمته، لك أن تطأ بملك اليمين، لكن أن تتزوج أمتك التي تملكها ملك يمين لا يصح. ليه؟ ولا الرجل أمته، قال لأنه مالك للرقبة، مالك لها جميعا، والزواج أقل من ملك اليمين، فيصبح الزواج متضمنا في الملك، فصار الزواج جزءا من ملك اليمين. قال ولا أمة ولدي، ولا أمة ولدي، ما قلناه في المرأة لا تتزوج عبد ولدها، كذلك الرجل لا يتزوج أمة ولده، لذات السبب الذي مضى في موضوع تحريم أن تتزوج المرأة عبد ولدها. قال وله أن يتزوج أمة والده، لماذا؟ لأن كل ما تقدم لا يوجد له شبهة ملك فيما يملكه والده، وكذلك يعني يجوز له أن يتزوج أمة أبيه، لماذا؟ أيضا لأن مال أبيه مستقل ولا شبهة للولد في مال أبيه، بعكس الحال أن الوالد له شبهة في مال ولده. قال وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه لنفس السبب. قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وله أن لكن انظروا هناك قيود، هناك قيود. قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، كيف؟ هاي هذه أبوه تزوج امرأة، هذه المرأة عندما تزوجها أبوه لها بنت عمرها 20 عاما، فيجوز للولد أن يتزوج هذه البنت التي عمرها 20 عاما، لأن هذه البنت ليست من صلب أبيه. طيب لو افترضنا، لاحظ الفرض الآتي، تزوج الأب امرأة في حجرها رضيعة دون السنتين، يعني قبل الفصال، قبل إيه؟ الفصال، رضيعة قبل الفصال، يعني في العامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، إذن قبل الفصال، إذن أثناء فترة الرضاع، فكان عمر البنت سنة، وبعدما انقضت عدة المرأة من الزوج الأول تزوجها أبو هذا الولد. إذن لاحظوا أن أبا الولد صار صاحب اللبن. ليه؟ لأن لبن الأم عنده، وأصبح هذا اللبن المستمر من الزوج الأول كان صاحب اللبن، هو أيضا مستمر عند الزوج الثاني، فهو أبوه صاحب اللبن، وأصبحت هذه البنت التي ترضع من أمها وهي في حجر الزوج الثاني هي أخت ابن الرجل الزوج الثاني في الرضاع. ما هو الآن
هذا صاحب الحمل،
لا لا لا، الآن هذه البنت الآن وهي ترضع عند هذا الرجل زوج أمها التي ليست هي من صلبه، من صاحب اللبن في هذه الحالة الآن؟
هو الأب الأول، أبوه
الأول، والثاني ما له؟ لا، هذا الزوج الثاني موجود، أصبح هذا اللبن في هذه المرحلة هو للزوج الثاني، هو صاحب اللبن.
لكن إيه لم تتزوج هل
ستقطع اللبن؟ لا، ما هو إحنا قلنا هي نريد أن نقول إنها محرمة من جهة التحريم بالرضاع، من جهة التحريم بالرضاع. فلما تزوجها الرجل، الآن نفترض أنه رجل توفي كان عمر البنت 6 أشهر، تحتاج الأم في العدة مثلا 4 أشهر و10، تمام؟ 4 أشهر و10، انقضت 4 أشهر و10، كم عمر البنت؟
سنة وشهر،
اعتبروها سنة تقريبا، لا نريد أن ندقق في الأرقام. طيب ألم طيب جاء ذلك بعد 4 أشهر و10، تزوجها هذه المرأة، تزوجها الآن، هل اللبن لبن الأول أم لبن الثاني؟ يعني هي لبنها من الأول؟ لا، أنت غير محق في هذا. الزوج الثاني هو صاحب اللبن. لا تنظر إلى البيولوجيا، أنت تريد أن تنظر إلى البيولوجيا، تريد أن تقول طالما حملت عند الأول، طالما حملت. طيب فإن لم تحمل المرأة وكانت بكرا، إذا كانت المرأة بكرا على فرض، على فرض ولم يكن هناك زوج ولم يكن هناك صاحب لبن، وأرضعت، هي أمه. لا، ما أنت تتكلم بالبيولوجيا ولا بالشرع؟ بالبيولوجيا إحنا نقول ممكن أنه امرأة يتكون لها اللبن وترضع من ناحية بيولوجية، ممكن، وممكن لا، وممكن يكون نادر. لكن نحن نقول افترض أنه لا يوجد هناك زوج، من هذه المرأة أرضعت وتوفر لها اللبن ولو بطريق غير عادي مما يعتاد، فإنه ينشر التحريم. لا تفرض البيولوجيا على الشرع. يعني مثلا البصمة الوراثية،
في رسالة دكتوراه الآن ما حرمته المسائل الطبية منها، هاد مثلا
إنه
مستحيل مرأة ما هيش بكر وترضى.
شوف أنت تتكلم، أنت تتكلم بالمستحيل العادي،
بالعلم، بالعقل،
بالمئة سنة، بالمئة سنة ممكن تحدث حالة
ما تحدث.
طيب على فرض انه هذا مستحيل عادي، على فرض انه حدث، انتوا بتناقشوا بالعادي، فبتقولوا طالما اذا ما بيجوز بالعاده، اذا ما موضوع الشرع مش حرام. لا، احنا بنقول افترض،
نفترض شيء غير،
افترض الان قالوا المراه تحيض اثناء الحمل، كلهم قالوا الطب يثبت اثبت غير ذلك. طيب في حالة من نادرة جدا أن المرأة تحيض أثناء الحمل، حصل، لا مو بدك تبين حكم الشرع، حصل، تمام، حصل. طيب إذن هو كان مستحيل عادي، ليس مستحيلا شرعيا وليس مستحيلا. طيب أنت الآن هذا حصل في الاجتماعات الطبية، حصل أنه قالوا لا يمكن أنه،
وليس هناك
لاحظ، لا يمكن انه، لا يمكن انه المرأة تكون حامل وتحيض. ليه؟ لان الحيض هو عبارة عن انسلاخ جدار المشيمة، فكيف تحيض ويبقى الحمل وينسلخ جدار المشيمة؟ بالنسبة للأطباء قالوا هذا مستحيل، لكنه مستحيل عقلا ولا عادة؟ طب المستحيل عادة ممكن ام لا؟ ممكن الوقوع، وممكن كأن النار تحرق الورق، لكنها لم تحرق إبراهيم، إذن تخلف العادي. هل يمكن أن يتخلف العادي؟ نعم، يتخلف العادي. طيب في النهاية أشاروا إلى حالة نادرة وقعت فعلا، وهي أن امرأة حامل وتحيض، أن امرأة حامل وتحيض. كيف حصل هذا؟ وجدوا لدى الفحص أن لها رحمين تحمل في أحدهما وتحيض من الآخر.
في سبب، إذا وجد السبب.
ها شوف، إحنا قلنا لا مش ممكن، لا مش ممكن. طيب خذ مسألة ثانية، خذ مسألة ثانية. لا يمكن إنه الولد يبقى أكثر من 9 أشهر، فإن بقي 9 أشهر فتزيد، فهذا يعني أن هذا الولد سيموت لجفاف ماء الرأس، لجفاف الكذا إلى آخره سيموت. هاي حالة عادية. إذن العادة تقول إنه ما بعد 9 أشهر الولد معرض للموت إذا بقي في رحم أمه بنسبة عالية جدا. طيب الآن إحنا في عندنا روايات أن فلانا قد حملت به أمه 4 سنين، بعضهم قال الضحك، بعضهم قال الإمام مالك حملت به أمه 4 سنين. أولا هل ثبتت؟ نحن لسنا في شأن ثبوتها، نحن رواية تاريخية منقولة، ثابتة غير ثابتة احتمال. احتمال. الآن قلنا هذا منقول. طيب يا أطباء قالوا لا يمكن، إذن الخبر كاذب. خلاص الخبر كاذب، هو احنا باقين في معجزة، تكذيب معجزة، مسألة خبر تاريخي صح أم لم يصح لا يترتب عليه لا عقائد ولا شرائع. طيب هناك في بعض البحوث الطبية قالوا إن الحمل أحيانا في حالات نادرة جدا جدا يدخل في خمول وكسل، يعني بعد ما المرأة تحمل بيدخل الحمل في مرحلة سكون تام، ويمكن أن يستمر ويعود إلى النمو. وهذه كانت في ندوة القضاء الشرعي بتوقع، وكان فيها موضوع الحديث في موضوع الموضوع هذا، يعني كان فيها حديث في هذين الموضوعين، إنه بيدخل في فترة كسل وخمول لا يعود ينمو، بعد فترة ممكن ينشط ويعاود يكتمل نمو، لكن ممكن بعد فترة تكون بعد 2 سنين فيعيد النشاط من جديد فيولد بعد 3 سنين مثلا. إذن أنت تتكلم عن المستحيل العادي. نعم نحن نقول المرأة إذا لم تحمل ما في لبن، لكن إحنا نقول في الحالات النادرة التي استفتي فيها العلماء، الحالات النادرة، ألا يوجد أمراض نادرة؟ نقول والله لا، طالما أمراض نادرة لن نجتهد في أحكامها، دبروا حالكم. ما هو يجب، عرضت المسألة وكان المستفتي صاحب المسألة، يعني لا أحد يستفتي عنه، تمام، وكانت المسألة تفوت، فيتعين على هذا المفتي أن يجيب إذا كان يعلم، ولم يكن المستفتي متعنتا أو ممتحنا إلى آخره. إنه أنت عندك حالة عرضت عليك، قالوا لك هذه حالة، هذه امرأة بلا زوج ترضع، تقول والله لا هذا مستحيل، لا يا أخي موجودة هذه، هذا حمل عمره 4 سنين، لا 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 يمكن، هذه امرأة تحيض، حتى المالكية فصلوا في الأخضر ذكرناه تفصيلات المالكية في موضوع المرأة الحامل عندما تحيض وأحكام حيض الحامل. هذه حالات تحدث نادرا، فلما يبحث الفقهاء فيها يجب عليهم أن يجيبوا ويعلموا الناس عن دين الله فيها.
كيف
لا حكم له، يعني ليس حالة قياسية فيصبح قياسا لغيره، هذا نادر، إنه النادر لا يقاس عليه. لكن أنت عندك 1000 واحد عندهم مسألة نادرة، لما تقرأ في كتب الفقه ما في مسائل نادرة، يلا أحرقها. وأنا ممكن كلمتكم في بعض الدروس عن المسائل النادرة، في بعض المسائل النادرة كنت أضحك منها وقلت لماذا الشيخ يدرسه، لكن هذا كان في قلبي يمكن ما كان يعني. فكنت في المسألة التي أراها نادرة وجديرة بأن تلغى من كتب الفقه، أن تلغى. طبعا هذا لا نتكلم به كمفتين، نحن لا، نحن نتكلم فيه بكلام الناس، لا ليس كلامنا دينا، إنما يعني لماذا ندرس ونتعب الناس في مثل هذه المسائل، فلندرس ما هو أولى. وكانت المسألة كالآتي، في مسألة وهي موجودة في شروح الرسالة وظنها في الفواكه الدوان، الرجل إذا استجمر تمام أو غسل أو أراد أن يقطع النجاسة، الأولى أن يبدأ بالقبل ثم الدبر، تمام، إلا في حالة إذا كان إذا وضع يده على دبره قطر من قبله سيعود إلى قبله فيبدأ بالدبر. بالله إنه هذه المسألة إني أنا ضحكت منها. شو هالمسألة؟ من الذي يحدث معه هذا؟ يعني في نفس العام نزلت الإجازة الصيفية وأذكر أمام مسجد أنس ابن مالك سئلت عن عين المسألة. عين المسألة، عين المسألة. فهناك مسائل نادرة أنت ممكن في مثل هذه الحالة تقول له انتظر وتجيبه بعد أن تتأكد. بس قضية أنه النادر لا حكم له، بمعنى أنه أنت لا تجعل الحالات النادرة حالات قياسية فتقلب الأقيس والأصول وتصبح حالة الندرة هي القياس. لكن هل يعني إذا جاءك سؤال من أحدهم وحالة فردية وخاصة أن تقول النادر لا حكم له؟ طب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعني إذا جاءت امرأة وسأل أهلها إنه هذه المرأة يعني أصبح بها لبن وأرضعت، تقول والله النادر لا حكم له. لذلك نعم في مسائل نادرة، لكن نحن لا نريد أن نضيع وقتنا في المسائل النادرة، هذا صحيح.
لك سؤال دكتور، هذه المسائل النادرة التي ترتب عليها أحكام أخرى، مثلا نقول المرأة التي لها رحمات أو رحمين، هل تصلي أو لا تصلي؟ يعني
تعتبر حائض.
تعتبر حائض ولا
تصلي؟ تعتبر حائض. الملكية قالوا الحامل وهي ورتبوا لها أحكاما تراجع في كتاب الأخضر، وفصلنا هناك تفصيلا طويلا في حيض الحامل. ونحن كنا ممن يستغرب في موضوع حيض الحامل، لأنه كانت المعلومة أنه لا تحيض الحامل البتة إلا بعدما اكتشفت حالة نادرة، وبالتالي هو مستحيل عادي، والمستحيل العادي يمكن أن يتخلف، يمكن أن يتخلف. وبالتالي لا يعني أنه إذا تخلف أننا لا نجد له جوابا، لأن هناك عبادة وتتعلق بها عبادة، مفهوم؟ فلذلك الندرة يمكن أنه إحنا ما نتعب أنفسنا في تفاصيلها، فإذا جيء لنا بالسؤال النادر رجعنا إلى المراجع، لكننا سنجد الإجابة ونجدها موثقة. ماذا لو أن العلماء حذفوها؟ نقول سنرجع، وربما يعني ليس دائما عصر الاجتهاد يكون يعني موجودا، وربما لا نكون في طور المجتهد.
يرسل دكتوراه، انا كنت بسجل موضوع هذا الدكتور، اعطاني موضوع هذا دكتور عباس الباس، وعملت خط درجات القسم فسبقني بها الطلبه الاردنيين، ووجدت رساله دكتوراه في السعوديه من جامعه الامام بتاع هذه المسائل.
في المسائل
الطب والطب كيف أثبت عكس هذه
الأراء؟ يعني نقول الطب صحيح إنه الأصل هيك، لكن في الطب من العلوم العادية، والعادي يمكن أن يتخلف، وهي جزء من عقائد الإسلام. لو إنه العادي لا يتخلف وأنه مضطرد وضروري لقلت إن عدم إحراق النار لإبراهيم مخالف للعادي، والعادي ضروري، إذن هذا الخبر كذب. لذلك نحن نؤمن بأن العادية يمكن أن يتخلف، ولذلك العادي يمكن أن يتخلف. إذا قلت لك هذه المسألة في الطب عادية، قلت نعم، إذن يمكن أن يتخلف جزء من عقائد الإسلام، لكننا لا ننكر القوانين، لا ننكر الأصول، سنبقى مع العادي ونطبق العادي، وسنبقى مع العادي. ليه؟ لأن هذا العادي هو الغالب، هو المضطرد. لكننا عندما قلنا إنه ليس ضرورياً، فليس من الضروري أن ما يحترق إذا ألقي في النار يجب أن يحترق ضرورة. لو قلنا ذلك لكذبنا معجزة عدم إحراق النار لإبراهيم وأصبحت مخالفة للضروري، لكننا نقول إنه عادي، والعادي يمكن أن يتخلف. المعراج عادي مخالف للعدم، ليس مخالفا للعقل، تمام؟ واحد قال لا مخالف للعقل، لا هذا مخالف للعادة. علامة المخالف للعقل لا يتصوره العقل البتة، كالجمع بين النقيضين، تقول هذا جسم ساكن ومتحرك في الوقت نفسه، هذا لا يتصور. تقول الجسم بلا زمان وبلا مكان، لا يتصور. مفهوم. تقول الجزء أكبر من كل شيء، جزء الشيء أكبر من كله، هذا لا يمكن أن يتصور. إذن ما نقوله إن العقلي، إن العقلية لا يتخلف، إن العادية يمكن أن يتخلف. على كل حال المسألة نادرة، لن نطيل في المسألة النادرة. نحن هنا نبين المذهب أن المرأة إذا كانت جاءت معها بنت رضيعة وكانت في وقت الرضاع فإنها تحرم على ولد الزوج الثاني الذي كانت البنت ربيبة عنده ورضعت من أمها، لأن الزوج الثاني هو صاحب اللبن وهذا الولد هو أخوها بالرضاع، على خلاف ما لو فصلت البنت قبل زواجها بالرجل فإنه يجوز له أن يتزوجها، لأنها لم خلاص فصلت، وتصور التحريم بالرضاع غير موجود، غير موجود. إذن قال المصنف رحمه الله وتتزوج المرأة
تحرم بلبن الفحل.
نعم نعم نعم،
تحرم بلبن الفحل،
بلبن الفحل، لأن أباه أصبح صاحب اللبن وهي أخته في الرضاع، وهي أخته في الرضاع. أما إذا جاءت بعد الفصال، يعني مثلا رجل تزوج أمرها، امرأة عمرها 40 سنة وعندها بنت عمرها 20 سنة، والرجل عنده ابن عمره 20 سنة، ولا الضالين آمين، هاي هو وأبوه صاروا عدائل والحمد لله، صار هو وأبونا سايب، ماذا تريدون أحسن من هذه النعمة؟ يكون أبوك نسيبا لك وأنت وأبوك عدول، خلاص أنت عند أبيك وأنت عند عديلك والحمد لله وفق تام، هذه الأم والبنت وهذا الأب وهذا الابن، هنيئا لكم، لن تكون هناك خصومة. من أين ستأتي الخصومة؟ من أين؟ البنت هي يعني أمها هذه وهذا أبوك، القضية محلولة، قضية إيه؟ محلولة، لا راح تبحث عن حموات وراح تبحث عن نسائب، كلهم عندك، تستطيع أن تفك المشكلة فوريا فوريا، فهنيئا لك ولأبيك. وأيضا أبوك رابط الموضوع جيدا، يعني أبوك سيهدد في البنت وأنت ستهدد بالأم، والأب يهدد بالبنت وهذا يهدد. إذن في عندنا توازن ردع، إذن عندك قوة ردع، فبالتالي هناك يخاف الناس أنه هذه يعني البنت مع الابن والأم مع الأب. إذن هنيئا لكم، يعني هناك يعني قوة ردع متكافئة، ويعني يعني إذا بده يضغط من هون في ضغط من هنا، ضغط من هناك ضغط من هناك، إذن الجميع يملك أوراق لعب متساوية، وعندما يتساوى الردع تنتهي المشكلة. المشكلة عندما لا يكون هناك تساوي في الردع، فيصبح هناك جرأة من القوي على الضعيف، لكن عندما تتساوى قوى الردع والبيعة مستمرة. ستبقى ليست محرما عليه، ليست محرما إلا إذا كانت أخته في الرضاع. إذن بعدما وصلنا إلى هذه النتائج الحاسمة في هذه الأمور التي تجمع الكلمة، حتى نجمع الكلمة، قال نكمل هنا إلى عند النصل واليعدل. قال المصنف رحمه الله وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها بنفس القانون الذي قلناه من رجل غيره، ويجوز للحر والعبد نكاح 4 حرائر مسلمات، لعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فانكحوا، إذا الخطاب للمؤمنين، أحرارا أم عبيدا، إذا حرائر مسلمات أو كتابيات. قال وللعبد نكاح 4 إماء مسلمات، للعبد أن ينكح 4 إماء مسلمات. ليه؟ لأنه هو عبد هي أمة، لكن إذا من الذي يعني عليه قيود في نكاح الأمة؟ هو الحر، هو الحر. قال وللحر ذلك إن خشي العنة، الحر يجوز له أن ينكح الأمة إذا خشي العنة، والعنة هو الوقوع في الزنا، ولم يجد للحرائر طولا، أي لم يكن يملك مهرا كافيا للحرة. ولكن هنا حالة استثناء وضرورة بالنسبة للحر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الأمة للحر حالة الميت للمضطر فقط. نعم.